لأن اللي ينسب إلى أبي حنيفة يقال حنفي، والحنفي
يقول أنه ليس أحنف
أحناف. لا لا أحناف. لا لا مو صحيح. أحناف مثل أنصاري وأنصار، حنفي وأحناف ما في شيء. نعم
في قوله تعالى غير مرمون أين تحت التسبيح
القول الأول
ولا الثاني؟
لا نرجح الثاني.
نعم.
ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الجملة إن الذين مكونة من إن الدالة على التوكيد، والذين اسمها، وأولئك أولئك مبتدأ، وما يأكلون جملة الجملة خبره، والجملة من المبتدأ وخبره خبر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يكتمون بمعنى يخفون، وقول والإخفاء يكون عند السؤال وعند عدم السؤال، فمتى دعت الحاجة إلى بيان العلم بسؤال أو بغيره وجب على من عنده علم أن يبينه ويطيعه. وقوله يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الكتاب المراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس، فإن قلنا للعهد فالمراد بها التوراة، ويكون المراد بالذين يكتمون اليهود لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بأن أل للعموم شمل جميع الكتب التوراة والإنجيل وغيرهما، ويكون الذين يكتمون يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا أرجح لعمومه. وقول ما أنزل الله من الكتاب أنزله على رسله، فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فكل رسول فإن معه كتابا من الله عز وجل يهدي به الناس. وقوله ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون يعني يأخذون به أي بما أنزل الله، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الكتم، يعني يشترون بهذا الكتم ثمنا قليلا. هذا الثمن ما هو؟ هل هو المال أو الجاه؟ الحقيقة أن كل منهما يصح أن يكون ثمنا، ويصح أن يكون مرادا، لولا أن قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ترجح أن المراد به المال. وقوله يشترون به ثمنا قليلا يعني يعطون مالا ويقال اكتموا هذا العلم، اكتموا هذا العلم لا تبينونه، اسكتوا عن بيانه. نعم. وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، فإن من أهل العلم من يكتم العلم من أجل الدنيا فيشتري به ثمنا قليلا. طيب ولو اشترى ثمنا كثيرا فهو قليل، فهو بالنسبة إلى الآخرة قليل. قال الله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عقوبة هؤلاء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون إلا النار، النار مفعول يأكلون لأن الاستثناء هنا مفرغ، يعني هؤلاء ما يأكلون إلا النار. وتأمل كيف جاءت العقوبة في الجملة الاسمية، وش لأجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها، فكأنها كررت مرتين. لو كانت الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار استقام الكلام، لكن أولئك ما يأكلون أعيد المبتدأ مرة ثانية فكأن الجملة مكررة وقوله أولئك الإشارة للبعيد ولا للقريب؟ ها؟ للبعيد. هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد مرتبتهم والنفور منها؟ نعم، للبعد منهم والتنفير منهم، وليس لعلوهم، وأن كما في قوله ذلك الكتاب، لا، فهذا لدنو المرتبة والبعد عنهم. وقوله إلا النار، كيف إلا النار؟ نقول نعم، هذا المال يتجرعونه نارا والعياذ بالله، هو الآن مو بنار، الآن أكل وشرب، لكنه يوم القيامة يكون نارا. وهذا كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بالنار عن شيء من الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال في الذي لبس ذهبا وهو رجل يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في يده. نعم. وقال ويل للأعقاب من النار حين فرطوا في أصلها. وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لأن هذا العمل مخالف لأمر الله ورسوله ومعصية، فاستحق العقوبة بالنار. طيب، قول ما يكون في بطنهم إلا النار، يعني معنى هذا أنهم يجرعون هذه الأشياء يوم القيامة نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم يعني تكليم رضا، فالنفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا. ولا يمنع أن يكلمهم كلام توبيخ كما في قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلموا، ولا يكلموا يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم، ما يزكون يوم القيامة، لأن المؤمنين يزكون ويشهد لهم بالتزكية، يزكيهم الله عز وجل فيقول سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون مغفورا لهم. كذلك أيضا يزكون بأنهم أخذوا كتابهم بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين أو إعطاء الكتاب باليمين تزكية. لكن غير المؤمنين لا يزكون، يأخذون كتبهم بالشمال، وينادى على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول الله معنى المؤمنين فعيل هنا بمعنى مفعل مؤلم أي موجب، والعذاب هو النكال والعقوبة.
حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فلما أمر بالأكل من الطيبات بيّن ما حرم علينا من الخبائث. فيستفاد من ذلك من هذه الآية الكريمة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة أشياء، تحريم هذه الأشياء الأربعة. ومن فوائدها أن التحريم إلى الله لقوله إنما حرم عليكم، فالمحرم هو الله عز وجل وهو المحلل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. من أين يؤخذ؟ إنما، لأن هذا الحصر، لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود، لأن الله حرم في آيات أخرى غير هذه الأشياء. أولا، نعم، حرم ما ذبح على النصب وليس داخلا في هذه الأشياء، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخيب من الطير وليس داخلا في هذه الأشياء، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وليس داخلا في هذه الأشياء. إذن فيكون هذا الحصر قد بين انفكاكه في القرآن والسنة. طيب، من فوائد هذه الآية تحريم جميع الميتات لقوله الميتة، وأن هذه للعموم، إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، يعني ميتة البحر والجراد للأحاديث الواردة في ذلك. ويستثنى من الميتة الجلد، ولكنه الصحيح أنه لا يستثنى، لأنه غير داخل في ذلك، غير داخل في التحريم. المحرم هنا إيش؟ الأكل، لأنه قال كلوا من طيبات، ثم قال إنما حرم عليكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها، وعلى هذا فلا يستثنى من هذا الشيء. أولا، نعم، ما يستثنى. ويستفاد من هذه الآية تحريم الدم، تحريم الدم لقوله تعالى والدم، وهو هنا مطلق لكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح، وعلى هذا فتكون يكون إطلاق هذه الآية مقيدا بسورة الأنعام، يعني الدم المسفوح. وبناء على هذا القيد يستفاد منه أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح الحيوان المذكى حلال ولا لا؟
حلال.
طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير لقوله ولحم الخنزير، وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه، شامل لشحمه وجميع أجزائه، وليس من باب العموم المعنوي، بل هو من باب العموم اللفظ، لحم الخنزير، لأن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من الحيوان، وإن كان بعضه عند القرن أو عند الاقتران يخرج منه، فإذا قلت لحم وشحم صار اللحم غير الشحم، وإذا قلت لحم وكبد صار الكبد غير اللحم، وعند الإطلاق يشمل الجميع. ومن فوائد الآية تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه. ما أهل به لغير الله. ومن فوائدها أيضا تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، مثل أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا للصنم الفلان، لأنه أهل به لغير الله. قوله طيب. ومن فوائد الآية أن الشرك يؤثر حتى في الأعيان، حتى في الأعيان هو نجاسة معنوية لكن يؤثر حتى في الأعيان. هذه البهيمة التي ذكر اسم الله أهل لغير الله بها وش تكون؟ نجسة خبيثة محرمة، والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال. تأمل تأمل قدر الشرك وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوس، من المعاني إلى المحسوس، وهو جدير بأن يكون كذلك. ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو أنه مو بنجاس بنى مو نجس، لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الأمور المحسوسة. ومن فوائد الآية فضيلة الإخلاص لله. منين نأخذ مصطفى؟ لا نعم صح. طيب، ومن فوائد الآية أن الضرورة تبيح المحظور، ضرورة تبيح المحظور لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من قوله فلا إثم عليه. ومنها لكن هذه الضرورة لاحظ أنها تبيح المحرم بشرطين. الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناوله، والشرط الثاني زوال الضرورة به بحيث يندفع الضرر. أنتم فاهمين؟ يشترط شرطا، الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا به، والثاني زوال الضرورة به. إنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد مسألة التداوي بالمحرم. التداوي بالمحرم بعض العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة، وأن الإنسان إذا اضطر إلى التداوي بالمحرم حل له. نقول هذا مو صحيح لسببين، لأن كلا الشرطين منتفي، أولى كل المنتفيات في باب التداوي. كيف ذلك؟ لأن صدق الضرورة غير موجود، إذ يمكن أن يتداوى بشيء مباح ويمكن أن يشفى بدون تداوي، مو ظاهر؟ طيب، ثانيا هل إذا تداوى بهذا المحرم تندفع ضرورته؟ يمكن يشفى يمكن يموت، مو على كل حال. وليس هذا من جنس الأكل اللي ما عنده إلا الميتة، ما عنده غيره، هذا نعلم أنه إذا أكل منها تندفع ضرورته أولى، ونعلم أنه مدام ما عنده غيره مضطر، فبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إثبات رحمة الله عز وجل، إثبات رحمة الله أولى. نعم، لأن هذا من رحمة الله بالعبد أن أباح له المحرم لدفع ضرورته. ومنها أن الأعيان تنقلب، الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها. ها؟ منين نأخذ؟ إحنا ذكرنا أثناء الشرح وجهين وهما هل هذه الأعيان انقلبت طيبة أو هي باقية على خبثها لكنها أبيحت للضرورة ولأن النفس لشدة حاجتها إليها تهضمها وتقبلها حتى لا تتضرر بها. ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم أول شيء، وقلنا إن كليهما حق، فكما أن الحمير كانت بعد أن كانت حلالا طيبة صارت بتحريمها رجسا، صارت رجسا نجسا، وهي أمس هذا الحمار حلال طيب واليوم صار حراما خبيثا، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما المغفرة الغفور والرحيم، ومنها إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة الأئمة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها. وقلنا الأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الحكم، العلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر وهو الحكم، لأنه لكونه غفورا رحيما غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها، نعم، فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة والحكم، على الذات اللي هو الاسم، على الاسم والصفة والحكم، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تناول المحرم فهو آثم بدون عذر، من أين نأخذها؟ فلا إثم عليه، فعلم منه أنه إذا كان غير مضطر فعليه الإثم. ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أن العاصي بسفره لا يترخص، من أين توقف على هذا الرأي؟ من قوله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، فإنهم قالوا إن المراد بالباغ الخارج على الإمام والعادي العاصي بسفره، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغ على الإمام لا يترخص بأي رخص من رخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة، جميع رخص السفر ما تحل له ولا يفطر في رمضان، نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وقد أشرنا إليه فيما سبق، نعم. ثم قال تعالى نعم تحريم قتل النفس، الإنسان يجب عليه أن يأكل إذا تضرورته، مو واضح لأن الآية فيها الإباحة، لكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب، نعم. وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قال إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، لكنها منه مضطردة في الحقيقة، مثل ما قالوا في وجوب الختان، بعض العلماء أخذ وجوبه من هذه القاعدة، قال إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حلال ولا لا؟ حرام؟ حرام. والختان قطع شيء من بدنه ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، لكنها مين مضطردة تماما الاضطراد. ولهذا مثلا يجوز للمسافر أن يفطر والفطر انتهاك محرم، مع أن الفطر ليس بواجب، فهي مين مضطردة اضطرادا بينا، نعم.
يقول عندهم دليل يعني على ما ترخص العاصي بالسفر،
ذكرنا في مسألة قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، لأن هذه الأحكام علقت بالسفر، والعاصي يأتم وأحكام السفر باقية. هنا نعم.
طريقة
ها؟
طريقة
بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل، لا بد من اسم الله. نعم. لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل.
ما ذبحوا؟
ما ذبحوا الدب المعروف؟ وشلون ذبحوا؟ كيف ذبحوا؟ ها؟ بالظفر؟ بالظفر ما يح ما تحل، لأن الرسول استثناها قال ما أنهر الدم وذكر اسمه عليه إلا السنة والظفر.
إذا كان هذه طريقة
ما تحل، لكن مش يذبحون الشاة بظفورهم؟
لا
مش ما تحل ما تحل.
المسلم
إذا نسب
السمية
ما تحل.
هنا
شيخ هل في
دليل على
المكان
طيب قبل
التحريم؟ إيه حلو يدل على طيبه.
طيب
ميت
هذا من
أهل الجاهلية
مثل
أشرب الميتة،
أنا
قلت بأن تكون قبل. لا لا
حلو
شر
يأكلونها. طيب الميت أنا
الميتة كانت طيبة فأخبوها في الموت.
لا بس يقول كانت طيبة ميتة فصارت خبيثة.
لا 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 ليس حلال، ما جاء في الشرع يحلها.
ما الفرق بينه
وبينه؟ الحمار كان حلال يأكلونها، لكن الميتة ما كانوا يأكلونها أصلا. ولهذا ابن عباس يرى رضي الله عنه حل الحمار حتى بعد التحريم، يقول لأن الله يقول قل لا أجلف من أحيي إليه من حرم على طعام يطعمه ولا وأين الحمار. وبعض العلماء يحرمها إذا دعت الحاجة إلى بقائها، فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز أكل، لكن صحيح أنها رجس ما تحل. الخمر
كان خبيثا،
الخمر أيضا حرم، لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته، هي نجسة عينية. خبز عملي، فنجاسة الخمر معنوية، هذا هو الصحيح. ولهذا لا ينتس الثياب، يؤثر في العقل، يؤثر في العقل غالبا، ما يؤثر في العقل أكثر ما حرم من أجل هذا. ولهذا علل التحريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. خبثين معنوي. هنا
شيخ ولد الشاة اللي يكون بطنها ما يجدون بطنها
ايه ذكاته وذكاة امه. حنا اشترطنا ان لا تخرج الاسئلة عن الموضوع يا جماعة، خلاص ما يبقى كثرت وجاء شيء مو موجود معنا. المهم اننا نقول يا اخواننا بالنسبة للذكاة والصي وما أشبه لها أبواب معينة، لكن ذكاء اللي في بطن الأم إذا ذبحت فذكاة وذكاة أمه. نعم. 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 قال سموا أنتم وكلوا. نعم.
نعم.
يعني كيف يجمع بينها ما بينها تناقض، ما بينها تعارض حتى يحتاج
جمع.
هذاك في الذبح، لكن الأصل أن ما ذبحه المسلم فقد سمى، هذا هو الأصل. فأنت لا تشكك في فعل غيرك، لو قالت إن لو كان القوم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن قوما يأتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه صار فيه شيء من المعارضة. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكر الله تعالى في هذه الآية إن الذين يكتمون أي يخفون، وقوله ما أنزل عجيب طيب ما كملنا يا جماعة؟ كم الفوائد أجل؟ طيب نخرج نمشي. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب نشر العلم، وجوب نشر العلم لقوله تعالى إن الذين يكتمون. ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف لسان المقال؟ يأتي إنسان ويسألك، ولسان الحال أن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى بيان أنه محرم، أو يهمل أمرا يحتاجون إلى بيان أنه واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكتب منزلة من عند الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب، أن الكتب منزلة من الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب. ويستفاد منها أنها كلام الله. من أين تؤخذ يا غان؟ من أين تؤخذ؟ من الكتاب. ويشترون فيه ثمن قليل. يستفاد أنها كلام الله. مين؟ ما أنزل الله من الكتاب. طيب، فتكون كلامه. ويستفاد منها العلو، علو الله عز وجل بقوله ما أنزل، فإذا ذكر أن الأشياء تنزل منه فهو عال سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه الآية أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين، يكتمون ويشترون في ثمن قليل. فأما من كتم بدون اشتراء أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف. إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما الذين اشتروا بدون اكتمال فقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالناس ثلاث أقسام: قسم يكتم لا للدنيا لكن بخلا في العلم أو ما أو أشبه ذلك، قسم آخر يبين لكن لا لله بل للدنيا، فهذا أراد بعمله الدنيا، مثل إنسان يعلم بأجرة، يعلم الناس بأجرة أو قصدي ينشر العلم بأجرة، ولا التعليم الصحيح أنه جائز، التعليم بأجرة صحيح أنه جائز، لكن يتعلم للدنيا، يتعلم للدنيا، هذا لا شك أن نيته باطلة. وقسم ثالث يكتم لا لغرض من الدنيا، لا، قسم ثالث يكتم لغرض من الدنيا، مثل يكتم لأجل رئاسته، ومثل ما فعل اليهود كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى رئاسته. أو إنسان مثل قال قولا ثم تبين له أن الحق بخلافه ثم كتم الحق يظن بنظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله الأول انحطت مرتبته عند الناس، فيريد أن يبقي على منزلته على زعمه ولا يرجع عن قوله الذي تبين له خطأه. وهذا أيضا كتم شو لأجله؟ ليشتري ثمنا قليلا، وهو الجاه، كل شيء يراد للدنيا فهو ثمنا قليلا، سواء كان جاه أو رئاسة أو إدارة أو مال أو زوجة أو أي شيء، كل ما يراد للدنيا فهو قليل، فهو من الثمن القليل. واضح الآن؟ فصار الناس ينقسمون في هذا الباب إلى كم؟ ثلاثة أقسام، كلهم مذمومون. أما من أظهر لله وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام، وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه وقلمه ما أنزل الله عز وجل، هذا هو القسم الرابع وهو خير الأقسام. نعم والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس، أما إذا كان يكتم مطلقا فهذا ما يجوز، يجب أن يبين ولو قتل.
ولكسل ما عنده سوء ظن له كسل عدل،
لا يعني
إن دعت يبين يعني عنده علم ولا يبين،
إن دعت الحاجة إلى بيانه وجب عليه أن يبين ولا يجوز. فإن لم تدعو افرض أنه في بلد في ناس مثلا يبينون العلم وينشرونه بين الناس وهو عنده علم لكن يقول علمي ما احتج إليه ولا سألني سائل، فهذا ما يجب عليه، إن بين فهو أولى لا شك، لأنه يزيد الآخرين قوة إلى قوتهم، وإن سكت فأظن أن يكون في حل ما دام أن الأمر قد قام به غيره. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الدنيا قليل، لقوله ويشترون به ثمنا قليلا، هذا وجه في الآية، ويحتمل أنهم يشترون ثمنا قليلا حتى في أعين الناس، لكن انحطاط هدفهم ومرتبتهم كانوا يخفون عدة آيات من أجل الحصول على درهم واحد، يكون هنا القليل حتى بالنسبة لأعين الناس، وليس هذا ببعيد إنهم يكتمون من أجل حظ قليل من الدنيا، والدنيا كلها قليل، لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يفعل، عالم الدولة لا عالم الملة قد يفعل هذا، قد ينظر ما تختار دولته من رأي ثم يحاول أن يطوع النصوص لهذا الرأي. أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم بدأوا يطوعون بعض النصوص إلى رأيهم إلى الاشتراكية، سمعناهم نحن بأنفسنا من الكتاب والسنة، وقالوا الكتاب والسنة مملوء من أن الاشتراكية حق. نعم، واستدلوا بمثل قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. شوف كيف عين الأعور وشلون نظرت إلى زاوية وتركت زاوية، قالوا فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم فيه سواء، الناس سواء فيما رزقهم الله، لكن تركوا الأول الآية وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ومعنى الآية هذه فأنتم فيه سواء مبني على الأول، يعني هل لكم شركاء فيساوونكم، وش الجواب؟ لا ولا نعم؟
لا
أبدا، وهن العبد يجي صندوقي أو يلمس المفتاح. نعم، هل عبد يجي شاكا يقول أنا والله عبدك أنا بأخذ من مالك، وش الجواب؟ لا. كيف على العبيد هذه عبيد لله تعبدونهم من دون الله، هذا مثل للمشرك، هؤلاء فرحوا بالطلق فأنتم فيه سواء. خذ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، فأثبت الاشتراكية. نعم، وهات منها الأدلة اللي جمعوها من الآيات والأحاديث المتشابهة لموهم على الناس، مثل هؤلاء العلماء يدخلون في الآية هذه، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. والواجب أن يكون العالم عالم ملة لا عالم دولة، حتى يكون لله عز وجل قائما بأمر الله عز وجل. طيب الجواب انه خصصت له، هذا عليهم مهونهم، لكن هذه الثلاث حيث ما لهم بها قدرة من الله عز وجل، الماء والكلى والنار ما يختصون بها. فالأنهار كل يأخذ منها ما عاد ما عاد يشتكي فيها. كذلك نقع البئر ما 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 هو لك الذي يخرجه الله عز وجل. وكذلك الكلى اللي ينبت بدون إنباتك الأرض ما هي لك. كذلك أيضا النار لو أن أحدا أراد يقتبس تعال لا لا تقتبس هذه ناري أنا يقول لا أنتم شركاء من الذي أوقد النار لك؟ الله عز وجل.
أنت
إيه لكن الماء مو بس اللي أخرجته أنت أحق به لأنك حفرت لكن أنت بتمنع مع الفضل ما يجوز. طيب زين. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق السبب على المسبب. إطلاق المسبب على السبب للنخلة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هم هو بيأكل النار يأكل النار لكنه مال سبب للنار فيكون هذا من باب إطلاق المسبب على السبب. إطلاق المسبب على السبب. وبعدين فيه أيضا إثبات العدل. إثبات العدل في الجزاء لقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فجعل المأكول على قدر المأكول. أولا ما يأكل إلا النار وثاقا بوثاق على قدر ما يأكل يأكل نارا فيكون في هذا إثبات العدل في الجزاء. إثبات العدل في الجزاء. يقول الشاعر على هذه المسألة وإن كان محلها التفسير يقول أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أكلت دما خاطب زوجته هذا أعرابي تزوج امرأة ولا جزت ولكنه قيل له إنك إذا رحت الشام ففيها وباء يقتل النساء يقتل النساء وراح بل الشام وقال دمشق خذيها دمشق خذيها نسيت آخر بيت وقال واعلمي دمشق خذيها واعلمي أنك أن يوم تحملين عودي نعشها ليلة القدر. دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تحملين نسيت الكلمة في هذا تحملين عودي نشرها ليلة القدر يعني يقول للشام خذي هذه المرأة اقتليها واعلمي أن اليوم اللي تحمل فيها هذه المرأة على أواد الناش الليلة هي عندي ليلة القدر مثل ليلة القدر. ثم قال أكلت دما هذا الشاهد أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. وش معنى بعيدة ما هو القرط؟ يعني أن عنقها طويل. القرط يكون في الأذن إذا صار بعيد ما هو معناها الرقبة طويلة وطول الرقبة في النساء محمود. وطيبة النشر يعني طيبة الرائحة. قولها أكلت دما قال بعضهم إن المعنى أكلت دية سببها الدم وأنهم كانوا في جاهلية يعيرون الإنسان إذا قتل له قتيل فأخذ الدية فهو يدعو على نفسه بهذا الذل إني ما آخذ بالثار آخذ الدية فقال أكلت دما. نعم وجاءوا به شاهد على هذه الآية. نعم طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله ولا يكلمهم الله. ولكن لماذا لا تقولون أن الآن الكلام منفي؟ كيف تستدلوا على إثبات الكلام؟ نقول لو كان لا يتكلم لا معهم ولا مع غيرهم ما صار في نفي الكلام عنهم فائدة، قل لا، فنفيه نفيه لكلامه هؤلاء يدل على أن غيرهم يكلمه. ولهذا قال ولا يكلمهم الله. طيب، كلام الله عز وجل هل هو المعنى القائم بنفسه المعبر عنه بالحروف أو هو الحرف والمعنى؟ هو الحرف والمعنى، فالله تعالى يتكلم بكلام بحروف وأصوات. أين اللي ما يشبه كلام المخلوقين؟ هل هي حروف ولا أنا اللي ينسب إلى حنيفي يقال حنفي، والحنفي
يقول إنه ليس أحنف
لا 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 مو صحيح. أحناف مثل أنصاري وأنصار، حنفي وأحناف ما في شيء. نعم،
في قوله تعالى غير مرن وعاد أين تحتفظ القول الأول ولا
الثاني؟ لا أرجح الثاني.
نعم،
ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الجملة إن الذين مكونة من إن الدالة على التوكيد، والذين اسمها، وأولئك أولئك مبتدأ، وما يأكلون جملة الجملة خبره، والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يكتمون بمعنى يخفون، وقول والإخفاء يكون عند السؤال وعند عدم السؤال، فمتى دعت الحاجة إلى بيان العلم بسؤال أو بغيره وجب على من عنده علم أن يبينه ويطلعه. وقوله يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الكتاب المراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس، فإن قلنا للعهد فالمراد بها التوراة، ويكون المراد بالذين يكتمون اليهود لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بأن أل للعموم شمل جميع الكتب التوراة والإنجيل وغيرهما، ويكون الذين يكتمون يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا أرجح لعمومه. وقول ما أنزل الله من الكتاب أنزله على رسله، فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فكل رسول فإن معه كتابا من الله عز وجل يهدي به الناس. وقوله ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون يعني يأخذون به أي بما أنزل الله، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الكتم، يعني يشترون بهذا الكتم ثمنا قليلا. هذا الثمن ما هو؟ هل هو المال أو الجاه؟ الحقيقة أن كل منهما يصح أن يكون ثمنا، ويصح أن يكون مرادا، لولا أن قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ترجح أن المراد به المال،
وقوله يشترون به ثمنا قليلا يعني يعطون مالا ويقال اكتموا هذا العلم، اكتموا هذا العلم لا تبينونه، اسكتوا عن بيانه. نعم، وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، فإن من أهل العلم من يكتم العلم من أجل الدنيا فيشتري به ثمنا قليلا. طيب ولو اشترى ثمنا كثيرا فهو قليل، فهو بالنسبة إلى الآخرة قليل. قال الله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عقوبة هؤلاء: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ما يأكلون إلا النار، النار مفعول يأكلون لأن الاستثناء هنا مفرغ، يعني هؤلاء ما يأكلون إلا النار. وتأمل كيف جاءت العقوبة في الجملة الاسمية، وفي الأجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها، فكأنها كررت مرتين. لو كانت الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار استقام الكلام، لكن أولئك ما يأكلون أعيد المبتدا مرة ثانية، فكأن الجملة مكررة، كأن الجملة مكررة. وقوله أولئك الإشارة للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد مرتبتهم والنفور منها؟ نعم، للبعد منهم والتنفير منهم، وليس لعلوهم، وأن كما في قوله ذلك الكتاب، لا، فهذا لدنو المرتبة والبعد عنهم. وقوله إلا النار، كيف إلا النار؟ نقول نعم، هذا المال يتجرعونه نارا والعياذ بالله، هو الآن مو بنار، الآن أكل وشرب، لكنه يوم القيامة يكون نارا. وهذا كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بالنار عن شيء من الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال في الذي لبس ذهبا وهو رجل يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في يده. نعم، وقال ويل للأعقاب من النار حين فرطوا في أصلها، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لأن هذا العمل مخالف لأمر الله ورسوله ومعصية فاستحق العقوبة بالنار. طيب، قول ما يكون في بطنهم إلا النار، يعني معنى هذا أنهم يجرعون هذه الأشياء يوم القيامة نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم يعني تكليم رضا. فالنفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا، ولا يمنع أن يكلمهم كلام توبيخ كما في قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يكلمون يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم، ما يزكون يوم القيامة، لأن المؤمنين يزكون ويشهد لهم بالتزكية، يزكيهم الله عز وجل فيقول سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون مغفورا لهم. كذلك أيضا يزكون بأنهم أخذوا كتابهم بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين أو إعطاء الكتاب باليمين تزكية. لكن غير المؤمنين لا يزكون، يأخذون كتبهم بالشمال وينادى على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قول الله معنى المفعلين فعيل هنا بمعنى مفعل مؤلم أي موجع، والعذاب هو النكال والعقوبة. الله أكبر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلما أمر بالأكل من الطيبات بيّن ما حرم علينا من الخبائث. فيستفاد من ذلك من هذه الآية الكريمة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة أشياء. تحريم هذه الأشياء الأربعة، ومن فوائدها أن التحريم إلى الله لقوله: إنما حرم عليكم. فالمحرم هو الله عز وجل وهو المحلل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. من أين يؤخذ؟ إنما، لأن هذا الحصر، لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود، لأن الله حرم في آيات أخرى غير هذه الأشياء. أولا، نعم، حرم ما ذبح على النصب وليس داخلا في هذه الأشياء، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخيب من الطير وليس داخلا في هذه الأشياء، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وليس داخلا في هذه الأشياء. إذن فيكون هذا الحصر قد بين انفكاكه في القرآن والسنة. طيب، من فوائد هذه الآية تحريم جميع الميتات لقوله: الميتة، وأن هذه للعموم، إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، يعني ميتة البحر والجراد للأحاديث الواردة في ذلك. ويستثنى من الميتة الجلد، ولكنه الصحيح أنه لا يستثنى، لأنه غير داخل في ذلك، غير داخل في التحريم. المحرم هنا إيش؟ الأكل، لأنه قال: كلوا من طيبات، ثم قال: إنما حرم عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما حرم من الميتة أكلها، وعلى هذا فلا يستثنى من هذا شيء. أولا، نعم، ما يستثنى. ويستفاد من هذه الآية تحريم الدم، تحريم الدم لقوله تعالى: والدم، وهو هنا مطلق لكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح، وعلى هذا يكون إطلاق هذه الآية مقيدا بسورة الأنعام، يعني الدم المسفوح. وبناء على هذا القيد يستفاد منه أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح الحيوان المذكى حلال ولا لا؟
حلال.
طيب، ويستفاد من آية الكريمة تحريم لحم الخنزير
بقوله ولحم الخنزير وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه، شامل لشحمه وجميع أجزائه، وليس من باب العموم المعنوي بل هو من باب العموم اللفظ لحم الخنزير، لأن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من الحيوان، وإن كان بعضه عند القرن أو عند الاقتران يخرج منه، فإذا قلت لحم وشحم صار اللحم غير الشحم، وإذا قلت لحم وكبد صار الكبد غير اللحم، وعند الإطلاق يشمل الجميع. ومن فوائد الآية تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه. ما أهل به لغير الله. ومن فوائدها أيضا تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، مثل أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا للصنم الفلان، لأنه أهل به لغير الله. قوله طيب. ومن فوائد الآية أن الشرك يؤثر حتى في الأعيان، حتى في الأعيان، ونجاسة معنوية لكن يؤثر حتى في الأعيان. هذه البهيمة التي ذكر اسم الله أهل لغير الله بها وش تكون؟ نجسة خبيثة محرمة، والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال. تأمل قدر الشرك وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوس، من المعاني إلى المحسوس، وهو جدير بأن يكون كذلك. ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو أنه مو بنجاس بنى مو نجس، لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الأمور المحسوسة. ومن فوائد الآية فضيلة الإخلاص لله. منين نأخذ؟ مصطفى لا نعم صح. طيب، ومن فوائد الآية أن الضرورة تبيح المحظور، ضرورة تبيح المحظور بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من قوله فلا إثم عليه. ومنها لكن هذه الضرورة لاحظ أنها تبيح المحرم بشرطين، الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناوله، والشرط الثاني زوال الضرورة به بحيث يندفع الضرر. أنتم فاهمين؟ يشترط شرطا، الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا به، والثاني زوال الضرورة به. إنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد مسألة التداوي بالمحرم. التداوي بالمحرم بعض العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة، وأن الإنسان إذا اضطر إلى التداوي بالمحرم حل له. نقول هذا مو صحيح لسببين، لأن كلا الشرطين منتفي، أولا كلا منتفيات في باب التداوي. كيف ذلك؟ لأن صدق الضرورة غير موجود، إذ يمكن أن يتداوى بشيء مباح ويمكن أن يشفى بدون تداوي، مو بظاهر؟ طيب ثانيا، هل إذا تداوى بهذا المحرم تندفع ضرورته؟ يمكن يشفى يمكن يموت، ما على كل حال. وليس هذا من جنس الأكل اللي ما عنده إلا الميتة، ما عنده غيره، هذا نعلم أنه إذا أكل منها تندفع ضرورته أولى، ونعلم أنه مدام ما عنده غيره مضطر، فبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إثبات رحمة الله عز وجل، إثبات رحمة الله أولى.
نعم.
لأن هذا من رحمة الله بالعبد أن أباح له المحرم لدفع ضرورته. ومنها أن الأعيان تنقلب، الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها. ها؟
نعم.
من ناحية احنا ذكرنا أثناء الشرح وجهين، وهما هل هذه الأعيان انقلبت طيبة أو هي باقية على خبثها لكنها أبيحت للضرورة ولأن النفس لشدة حاجتها إليها تهضمها وتقبلها حتى لا تتضرر بها. ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم أو وجهين، وقلنا إن كليهما حق، فكما أن الحمير كانت بعد أن كانت حلالا طيبة صارت بتحريمها رجسا، صارت رجسا نجسا، وهي أمس هذا الحمار حلال طيب واليوم صار حراما خبيثا، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما المغفرة الغفور والرحيم. ومنها إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة الأئمة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها. مو قلنا الأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الحكم، العلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر وهو الحكم، لأنه لكونه غفورا رحيما غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها. نعم، فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة والحكم، على الذات اللي هو الاسم، على الاسم والصفة والحكم، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تناول المحرم فهو آثم بدون عذر. من أين نأخذها؟ فلا إثم عليه، فعلم منه أنه إذا كان غير مضطر فعليه الإثم. ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أن العاصي بسفره لا يترخص. من أين توقع على هذا الرأي؟ من قوله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، فإنهم قالوا إن المراد بالباغ الخارج على الإمام والعادي العاصي بسفره، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغي على الإمام لا يترخص بأي رخص من رخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة، جميع رخص السفر ما تحل له، ولا يفطر في رمضان. نعم، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وقد أشرنا إليه فيما سبق. نعم. ثم قال تعالى نعم مو واضح لأن الآية فيها الإباحة، لكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب. نعم، وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قال إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، لكنها ما هي مضطردة في الحقيقة، مثل ما قالوا في وجوب الختان، بعض العلماء أخذ وجوبه من هذه القاعدة، قال إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حلال ولا لا؟ حرام؟ حرام. والختان قطع شيء من بدنه، ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، لكنها مين مضطردة تماما الاضطراد. ولهذا مثلا يجوز للمسافر أن يفطر والفطر انتهاك محرم، مع أن الفطر ليس بواجب، فهي ما هي مضطردة اضطرادا بينا. نعم،
يقول عندهم
دليل
يعني على ما
ترخص العاصي بسفره، ذكرنا في مسافر قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، لأن هذه الأحكام علقت بالسفر، والعاصي يأتم وأحكام السفر باقية. هنا نعم بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل، لا بد من اسم الله. نعم، لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل،
ما ذبحوا
وشلون ذبحوا؟ كيف ذبحوا؟ بالظفر؟ بالظفر ما تحل، لأن الرسول استثناها، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إلا السنة والظفر، ما تحل. لكن وش يذبحون الشاة بظفورهم؟ ما تحل.
المسلم
إذا نسب
التسمية،
ما تحل. هنا
الشيخ
الإمام،
هل
في دليل
على المكان طيب قبل
التحليل؟ إيه، حلو يدل على طيبه.
طيب ميت هذا من أعمال الجاهلية مثل أشرب الميتة،
هل
نقول
بأنها مثلا قبل؟ لا، حلو الشرع يأكلونها أكلون.
طيب
الميتة كانت طيبة فأخبثت بالموت،
لا بس
نقول
كانت طيبة ميتة
لا لا ليس حلال، ما جاء في الشرع حلها. الحمار كانت حلال يأكلونها، لكن الميتة ما كانوا يأكلونها أصلا، ولهذا ابن عباس يرى رضي الله عنه حل الحمار حتى بعد التحريم، يقول لأن الله يقول قل لا أجلف من أحيي لي من حرم على طعام يطعمه، وأين الحمار؟ وبعض العلماء يحرمها إذا دعت الحاجة إلى بقائها، فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز أكل، لكن صحيح أنها رجس ما تحل.
الخمر كان خبيثا،
الخمر أيضا حرم، لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته، هي نجسة عينية، خبث عملي، فنجاسة الخمر معنوية، هذا هو الصحيح، ولهذا لا ينتس الثياب، يؤثر في العقل، يؤثر في العقل غالبا، ما يؤثر في العقل أكثر ما حرم من أجل هذا، ولهذا علل التحريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. خبثين معنوي.
شيخ، ولد الشاه يكون بطنه، يجدون بطنه
إيه زكاته زكاة أمه. حنا اشترطنا أن لا تخرج الأسئلة عن الموضوع يا جماعة. خلاص ما يبقى
كثرت.
ها؟ كثرت وجاء شيء مو موجود معنا. المهم أننا نقول يا أخواننا بالنسبة للذكاة والصي وما أشبه لها أبواب معينة، لكن ذكاء اللي في بطن الأم إذا ذبحت فذكاته ذكاة أمه. نعم قال سموا أنتم وكل
نعم
يعني كيف يجمع بين هذا؟ ما بينهم تناقض، ما بينهم تعارض حتى يحتاج
جواب. لكن هذا في
الذبح، هذا في الذبح، لكن الأصل أن ما ذبحه المسلم فقد سم، هذا هو الأصل. فأنت لا تشكك في فعل غيرك. لو قالت إن لو كان القوم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن قوما يأتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه صار فيه شيء من المعارضة. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكر الله تعالى في هذه الآية إن الذين يكتمون أي يخفون، وقوله ما أنزل عجيب. طيب ما كملنا يا جماعة كم الفوائد أجل؟ طيب نخرج نمشي. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب نشر العلم، وجوب نشر العلم لقوله تعالى إن الذين يكتمون. ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف لسان المقال؟ يأتي إنسان ويسألك، ولسان الحال أن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى بيان أنه محرم، أو يهمل أمرا يحتاجون إلى بيان أنه واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكتب منزلة من عند الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب، أن الكتب منزلة من الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب. ويستفاد منها أنها كلام الله. من أين تؤخذ يا غان؟ من أين تؤخذ؟ من الكتاب ويشترون به ثمن قليل.
ما أنزل
يستفاد أنها كلام الله. مين؟
ما أنزل
الله من الكتاب. طيب فتكون كلامه. ويستفاد منها العلو، علو الله عز وجل بقوله ما أنزل، فإذا ذكر أن أشياء تنزل منه فهو عالٍ سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه الآية أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين يكتمون ويشترون في ثمن قليل. فأما من كتم بدون اشتراء أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف. إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما الذين اشتروا بدون اكتمال فقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالناس ثلاث أقسام: قسم يكتم لا للدنيا لكن بخلا في العلم أو ما أشبه ذلك، قسم آخر يبين لكن لا لله بل للدنيا، فهذا أراد بعمله الدنيا، مثل إنسان يعلم بأجرة وعلم الناس بأجرة، أو قصد ينشر العلم بأجرة، ولا التعليم الصحيح أنه جائز، التعليم بوجه صحيح وجائز، لكن يتعلم للدنيا، يتعلم للدنيا، هذا لا شك أن نيته باطلة. وقسم ثالث يكتم لا لغرض من للدنيا، لا، قسم ثالث يكتم لغرض من الدنيا، مثل يكتم لأجل رئاسته، ومثل ما فعل اليهود كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى رئاسته، أو إنسان مثل قال قولا ثم تبين له أن الحق بخلافه ثم كتم الحق، يظن بنظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله الأول انحطت مرتبته عند الناس، فيريد أن يبقي على منزلته على زعمه ولا يرجع عن قوله الذي تبين له خطأه. وهذا أيضا كتم شو لأجله؟ ليشتري ثمنا قليلا، وهو الجاه، كل شيء يراد للدنيا فهو ثمنا قليلا، سواء كان جاه أو رئاسة أو إدارة أو مال أو زوجة أو أي شيء، كل ما يراد للدنيا فهو قليل، فهو من الثمن القليل. واضح الآن؟ فصار الناس ينقسمون في هذا الباب إلى كم؟ ثلاثة أقسام، كلهم مذمومون. أما من أظهر لله وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام، وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه وقلمه ما أنزل الله عز وجل، هذا هو القسم الرابع وهو خير الأقسام. نعم. والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس، أما إذا كان يكتم مطلقا فهذا ما يجوز، يجب أن يبين ولو قتل.
ولكسل يعني ما عنده سوء ظن له، كسل عدم،
لا يعني
إن دعت يبين، يعني عنده علم ولا يبين،
إن دعت الحاجة، إن دعت الحاجة إلى بيانه وجب عليه أن يبين ولا يجوز. فإن لم تدعو، أفرض أنه في بلد في ناس مثلا يبينون العلم وينشرونه بين الناس، وهو عنده علم لكن يقول علمي ما احتج إليه ولا سأل سائل، فهذا ما يجب عليه، إن بين فهو أولى لا شك، لأنه يزيد الآخرين قوة إلى قوتهم، وإن سكت فأظن أن يكون في حل ما دام أن الأمر قد قام به غيره. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الدنيا قليل، لقوله ويشترون به ثمنا قليلا، هذا وجه في الآية، ويحتمل أنهم يشترون ثمنا قليلا حتى في أعين الناس، لكن انحطاط هدفهم، انحطاط هدفهم ومرتبتهم، كانوا يخفون عدة آيات من أجل الحصول على درهم واحد، يكون هنا القليل حتى بالنسبة لأعين الناس، وليس هذا ببعيد، إنهم يكتمون من أجل حظ قليل من الدنيا، والدنيا كلها قليل، لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يفعل، عالم الدولة لا عالم الملة قد يفعل هذا، قد ينظر ما تختار دولته من رأي، ثم يحاول أن يطوع النصوص لهذا الرأي. أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم بدأوا يطوعون بعض النصوص إلى رأيهم إلى الاشتراكية، سمعناهم نحن بأنفسنا من الكتاب والسنة، وقالوا الكتاب والسنة مملوء من أن الاشتراكية حق. نعم. واستدلوا بمثل قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. شف كيف عين الأعور وشلون نظرت إلى زاوية وتركت زاوية، قالوا فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم فيه سواء، الناس سواء فيما رزقهم الله، لكن تركوا الأول الآية وهو ها هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ومعنى الآية هذه فأنتم في سواء مبني على الأول، يعني هل لكم شركاء فيساوونكم؟ وش الجواب؟ لا ولا نعم؟
لا
أبدا. وهن العبد يجي صندوقي أو يلمس المفتاح، نعم؟ هل عبد يجي شاكا ويقول أنا والله عبدك أنا باخذ من مالك؟ وش الجواب؟ ها؟ لا. كيف العبيد هذه عبيد لله تعبدونهم من دون الله؟ هذا مثل المشرك، هؤلاء فرحوا بالطلق فأنتم فيه سواء. خذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، فأثبت الاشتراكية. نعم. وهات منها الأدلة اللي جمعوها من الآيات والأحاديث المتشابهة لما وهموا على الناس. مثل هؤلاء العلماء يدخلون في الآية هذه، اشتروا بآية الله ثمنا قليلا، اشتروا بآية الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. والواجب أن يكون العالم عالم ملة لا عالم دولة، حتى يكون لله عز وجل قائما بأمر الله عز وجل. طيب أيه الجواب؟ أنه خاصة الثلاث، هذا عليهم مهولهم، لكن هذه الثلاث حيث ما لهم بها قدرة من الله عز وجل: الماء والكلى والنار، ما يختصون بها، فالأنهار كل يأخذ منها ما عاد يشرك بها. كذلك نقع البئر ما مهولك الذي يخرجه الله عز وجل، وكذلك الكلى اللي ينبت بدون إنباتك في الأرض ما هي لك. كذلك أيضا النار، لو أن أحدا أراد يقتبس، تعال لا تقتبس، هذه ناري أنا، يقول لا أنتم شركاء، من الذي أوقد النار لك؟ الله عز وجل. إيه لكن المهمة اللي أخذته أنت أحق به لأنك حفرت، لكن أنت بتمنع مع الفضل ما يجوز. طيب زين. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق المسبب على السبب. من ناخذ؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هم هو بيأكلوا النار، يأكلوا النار، لكنه مال سبب للنار، فيكون هذا من باب إطلاق المسبب على السبب. إطلاق المسبب على السبب. وبعدين فيه أيضا إثبات العدل، إثبات العدل في الجزاء، لقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فجعل المأكول على قدر المأكول. أولا ما يأكل إلا النار وثاقا بوثاق، على قدر ما يأكل يأكل نارا، فيكون في هذا إثبات العدل في الجزاء، إثبات العدل في الجزاء. يقول الشاعر على هذه المسألة وإن كان محلها التفسير، يقول أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أكلت دما، خاطب زوجه، هذا أعرابي تزوج امرأة ولا جذبته، ولكنه قيل له إنك لرحت للشام ففيها وباء يقتل النساء، يقتل النساء، وراح بالشام وقال دمشق خذيها، دمشق خذيها، نسيت آخر بيت، وقال واعلمي دمشق خذيها واعلمي أنك أن يوما تحملين عودي نعشها ليلة القدر، دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تحملين، نسيت الكلمة في هذا، تحملين عودي نشرها ليلة القدر، يعني يقول للشام خذي هذه المرأة اقتليها، واعلم ان اليوم اللي تحمل فيها هذه المرأة على أواد الناش الليلة هي عندي ليلة القدر، مثل ليلة القدر. ثم قال أكلت دما، هذا الشاهد، أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. وش معنى بعيدة ما هو القرط؟ يعني أن عنقها طويل، القرط يكون في الأذن، إذا صار بعيد ما هو معناها الرقبة طويلة، وطول الرقبة في النساء محمود. وطيبة النشر يعني طيبة الرائحة. قولها أكلت دما، قال بعضهم إن المعنى أكلت دية، سببها الدم، وأنهم كانوا في جاهلية يعيرون الإنسان إذا قتل له قتيل فأخذ الدية، فهو يدعو على نفسه بهذا الذل، إني ما آخذ بالثار آخذ الدية، فقال أكلت دما. نعم، وجاءوا به شاهد على هذه الآية. نعم. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله ولا يكلمهم الله، ولكن لماذا لا تقولون أن الآن الكلام منفي؟ كيف تستدل على إثبات الكلام؟ نقول لو كان لا يتكلم لا معهم ولا مع غيرهم ما صار في نفي الكلام عنهم فائدة، ولا لا؟ فنفيه لكلامه هؤلاء يدل على أن غيرهم يكلمه، ولهذا قال ولا يكلمهم الله. طيب، كلام الله عز وجل هل هو المعنى القائم بنفسه المعبر عنه بالحروف، أو هو الحرف والمعنى؟ هو الحرف والمعنى، فالله تعالى يتكلم بكلام بحروف وأصوات. أين اللي ما يشبه كلامنا المخطوطين؟ هل هي حروف ولا